بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة لشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 30 بعد 100 قال المصنف رحمه الله: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيا قبله مما قد تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفا وفضلا، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش، خص الله الكريم به نبينا صلى الله عليه
وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشريعة: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. وذكر فيه: جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل، الحظ أي النصيب، كما قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش. أما الشفاعة للخلق في أرض المحشر في انصرافهم من أرض المحشر إلى الجنة أو إلى النار، فهذا لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة، وأن هذا هو المقام المحمود، هو قول جماهير السلف. وأما إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فهذا مما تنازع فيه العلماء، بناء على صحة الأثر أثر ابن عباس رضي الله عنهما الوارد في ذلك، وبعض العلماء يثبته ويقول به، مثل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، يقول يعني امسح الخبر فلا مانع من أن يكون المقام المحمود الشفاعة في أرض المحشر وإجلاسه عليه الصلاة والسلام على العرش. وبعض العلماء منهم الشيخ ربيع في الذريعة، ولعلك تقرأ تحقيق الأثر في هذا، ممن يعني يقول بأن الأثر في هذا ضعيف جدا، لا يصح. فمبنى الخلاف بين العلماء على صحة الأثر أثر ابن عباس، وحتى ولو كان هذا الأثر لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من قول عبد الله بن عباس، لكن له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا تكلم في الأمور الغيبية لا يتكلم إلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينسب ذلك إليه. ولا مانع في الحقيقة، لا مانع إن صح الخبر بذلك، لا مانع. فمقام نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى مقام وصله البشر، هو مقام النبوة والرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، هو أفضل البشر أجمعين وسيد ولد آدم يوم الدين يوم القيامة، كما في حديث الشفاعة في الصحيح أنه تناول من ذراع الشاة نهسة، نهس منه نهسة ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هو سيد ولد آدم، وهو إمام البشر عليه الصلاة والسلام، هو أول من يدخل باب الجنة ويطرق باب الجنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الذي ينصرف الناس في الموقف العظيم بشفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، بعدما وقفوا وقوفا طويلا واشتد بهم المقام، فيذهبون الأنبياء كل منهم يقول نفسي نفسي، إلى بعض الأنبياء إبراهيم ونوح وموسى، كل منهم يقول نفسي نفسي، ثم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، ويخلوا سجنا تحت العرش، ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. هذا لا شك فيه أنه يقع يوم القيامة.
نعم. خص الله الكريم به نبينا صلى الله عليه وسلم وأقر له به عينه يربطه به الأولون والآخرون. سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة تلقاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم، هذا الدليل القرآن على المقام المحمود والشفاعة، وهي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العظمى في أرض المحشر. نعم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة
زفر مفتوحة معرف زفر الله معرف صلة بن زفر نعم
عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجمع الله الخلق في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عراة حفاة قياما سكونا فينادي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك ربي وسعديك والخير بين يديك والهدوء
لبيك يعني إجابة بعد إجابة وقول الحاج لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة. نعم، وهذا فيه إثبات الكلام لله جل وعلا في رد على الأشاعرة القائل إنه معنى نفساني قائم بالذات، وقول أهل السنة والجماعة أنه كلام بصوت وحرف يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا في رد على الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري وكان تابع منه رحمه الله، وأيضا في رد على الكلابية والماتريدية وغيرهم من البدع الذين أثبتوا كلام النفساني من غير صوت ولا حرف، فكلام الله جل وعلا بصوت وحرف فينادي والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، وقول الله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء والمناجاة إنما تكون بصوت وحرف. وقال الله جل وعلا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فجر حتى يسمع كلام الله، والسمع لا يكون لما في النفس وإنما يكون للصوت والحرف، فهذا كله فيه رد على أشعار وغيره من النصوص في الكتاب والسنة. نعم، ومع الأسف هذا الأمر منتشر بل يدرس في يدرسه الأبناء في المراحل المختلفة، مع الأسف أن كلام الله كلام نفساني، يزعم الأشاعرة بذلك تنزيه الله عن مشابهة الخلق، قالوا أن الكلام لابد له، وأنكر ذلك المعتزلة وأنكره الجهمية، لكن مذهب الأشاعرة هو المنتشر في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما جهة المشرق جهة بلاد الهند والباكستان وأفغانستان وهذه البلدان المذهب منتشر جدا فيها، وحتى غيرها أيضا من بلاد المغرب ينتشر في شمال إفريقيا هذا ينتشر جدا مذهب الأشاعرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا كلام كلام باطل يكون كلام كلام نفساني ويتعبدنا الله جل وعلا به هذا كلام خطأ ليس صحيح. وقالوا لأن لو أثبتنا الكلام لابد أن نثبت الأدوات، أدوات الكلام من اللسان والشفتين والأسنان ونحو ذلك، وهذا ليس بلازم في المخلوق كيف بالخالق، ولله المثل الأعلى جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل من الجذع إذا النخلة إلى المنبر الذي صنعه له عمرو بن سلمة من مرقاة أو مرقاتين أو من مرقاتين أو ثلاثا، سمع الصحابة له حنينا وأنينا، والجذع ليس له أسنان ولا شفتين ولا لسان، ولكن سمع الصحابة ذلك، هذا في المخلوق، كيف بالخالق وله المثل الأعلى سبحانه؟ ففر من التشبيه فوقع في التشبيه والتعبير. إذا قال الشيخ الإسلام كما في مجموع الرسائل: كل مشبه معطل ولو بالذهن، كل معطل مشبه ولو في الذهن. نعم، كل معطل مشبه ولو في الذهن. نعم نعم. سلام زفر ولا زفار؟ زفار.
قال الحافظ في التقريب: صلته بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة ابن زفر بضم الزاي وفتح الفاء العبسي بالموحدة أبو العلاء أو أبو بكر الكوفي تابعي كبير من الثانية ثقة جليل روى له الجماعة.
صلة ابن زفر. نعم. له حديث مع حذيفة. نعم، يروي عن حذيفة ابن اليمان في حديث ماذا؟ ها؟ يا صلة تنجيه من النار، تنجيه. في ابن ماجة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس رجل الثوب، يعني نقش الثوب. فقال صلة ابن زفر لحذيفة: يا حذيفة، ونذكر إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة: وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: يا صلة تنجيه من النار، تنجيه من النار. في آخر الزمان تنقض عروة الإسلام، عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن حكم نقض الصلاة كما في الحديث. نعم، صلة ابن زفر فتح الفاء. نعم.
فيقول: لبيك ربي وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت.
قال: تباركت، وهذا خاص بالله جل وعلا، فالتبارك لا يكون إلا لله، لا صح ما يقول بعض عامة الناس في بعض البلدان: تبارك علينا وزرنا، هذا خطأ. فالتبارك يعني إنزال البركة في الشيء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. والرسول كان يدعو بالبركة ولكنه لا يملكها: اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. وأما البركة فمن الله، قال عليه السلام: البركة من الله، البركة من الله. وأما جعل أشياء مباركة فهذا يمكن: كتاب أنزلناه مبارك، وما ماء المطر ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركة. فإنزال البركة في الشيء بيد الله سبحانه وتعالى. والإنسان يكيل بالمد، أو يحصل له الصاع النبوي أو المد النبوي يكيل به، لأن فيه بركة بإذن الله، ينزل الله البركات. نعم، لأن رسول دعا: اللهم بارك لنا في مدنا. الحمد لله قد حصلنا هذا العام على المد النبوي، ولله الحمد لله. هذا شيء طيب، سنستعمل هذا المد في الكيز. نعم.
قال: فذلك المقام المحمود. قال إسحاق: وحدثناه شريك بهذا الإسناد فزاد: الذي يغبطه به الأولون والآخرون.
نعم، والغبطة تمني أن يكون الإنسان نعمة مثل ما عند الشخص بخلاف الحسد، إنه تمني لزوال النعم. نعم، فحسد الغبطة جائز، أما غيره من أنواع الحسد فهو ممنوع، ولا يخرج جسد من الحسد، لكن المؤمن يدفعه بتقوى الله جل وعلا ورضا بالقدر وحب المؤمنين، حب الخير للناس. نعم.
قال: وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: سمعت حذيفة يقول في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فذكر مثل حديث إسحاق الأزرق سواء وزاد: المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
إذن الآن يعني أنا الإمام يبين كيف تستدل بالنصوص، فذكر الآية أولا ثم شرع في بيان أقاويل الصحابة والسلف في تفسير الآية، وهذا منهج لابد أن نهتم به. أما ما يفعله بعض يعني للأسف يقع حتى من بعض طلاب العلم، يقول جاءني يعني خواطر خاطرة والإمام يقرأ في صلاة الفجر. القرآن ليس خواطر، القرآن أحكام عقيدة وأحكام وشريعة تستمد من أو الأحكام هذه مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما في شيء اسمه خاطرة حول تفسير الآية. ما معنى خاطرة؟ لا، التفسير له أدواته وله آدابه وأحكامه، يفسر القرآن بالقرآن وإلا بالسنة وإلا أقوال الصحابة والتابعين العلماء، ثم اللغة تكون خاطرة، قد تكون هذه خاطرة من الشيطان فضل الناس بها. الإنسان يتبع الأحكام في تفسير القرآن العظيم. نعم، ذكر العلماء ابن كثير في بداية تفسيره في تفسير القرآن. نعم، وأيضا يفسر القرآن يعني بالنظريات العلمية الحديثة، أن هذه النظريات اسمها نظرية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. فلو اعتمدنا فقط على هذه النظريات والظواهر الطبيعية في تفسير القرآن دون الرجوع إلى هذه المصادر، فقد يأتي عالم من علماء الفلك مثلا فيقول قول فيقول قولا ثم الذي بعده ينقض هذا القول فيصبح القرآن ألعوب عند الناس. لا، إنما يستأنس بهذه التفاسير بهذه الأقوال في تفسير القرآن ولا يعتمد عليها هي فقط، لا، ظاهر طبيعية والنظريات العلمية لا، يستأنس بها، فما وافق فيها أقوال السلف أخذنا به وما خالفها لا نأخذ.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني.
ودائما الحفاظ على التراث هذا شيء مهم جدا، ولا يلتفت لهؤلاء المغفلين السفهاء الذين يسمون بالعقلانيين والتنويريين والتجديديين الذين يحاولوا أن يبعد الأمة عن تراثها العظيم، يبعدونها عن البخاري ويبعدونها عن مسلم ويبعدونها عن الأجرجي ويبعدونها عن اللالكائي ويبعدونها عن الأئمة الأربعة والسفيانين وغيرهم من العلماء والأئمة. هذه مدرسة خبيثة بدأت تظهر بعد الثورة، يقولها مجموعة منهم محمد عبد الله نصر ملقب بميزو، ومنهم هذا إسلام البحيري وغيرهما يردون النصوص. الحمد لله أن وفق ولاة الأمور لحبس هذا المجرم إسلام البحيري، فعنده من الشر والطوار ما عنده والعياذ بالله. نسأل الله أن يلحق به ميزو أيضا وأشباهه وأشكاله. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن ابن مسعود قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الرحمن، وإن محمدا سيد ولد آدم يوم القيامة وأكرم الخلائق على الله عز وجل، وقرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد.
وهذه الخلة لم ينلها إلا نبي عليه الصلاة والسلام والخليل إبراهيم، وهي أعلى مراتب المحبة، سميت خلة لأن محبة المحبوب تتخلل القلب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج، فذكر 10 أنواع أو 10 درجات للمحبة عليها الخلة، ولم ينلها أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذلك هما أعظم الرسل الخليلان، وأعظم الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام.
قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا فإن صاحبكم خليل الرحمن وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ثم قرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وزهير بن محمد واللفظ لزهير قال أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الصعق بن حزم عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم يوم المقام يومئذ إني لقائم يومئذ المقام المحمود. قال فقال منافق لشاب من الأنصار سلهم المقام المحمود فسأله قال يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط به كما يئط الرحل الجديد وهو كسعة ما بين السماء والأرض ويجاء بكم عراة حفاة فيكون أول من يقسى إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل اقسوا خليلي فيؤتى بريطتين بيضاوين من رياط الجنة ثم أكسى على أثره فأقوم عن يمين الله عز وجل مقاما محمودا يغبطني به الأولون والآخرون ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي. قال يقول المنافق لم أسمع كاليوم قط لقلما جرى نهر إلا على حالة ورضراض فسله فيما يجري النهر. قال في حالة من المسك ورضراض. قال يقول المنافق لم أسمع كاليوم قط لقلما يجري نهر قط إلا كان له نبات. قال الأنصاري يا رسول الله هل لذلك النهر نبات؟ قال نعم. قال وما هو؟
هل لذلك النهر نعم
يا رسول الله هل لذلك النهر نبات؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال قضبان الذهب. قال فسله هل لتلك القضبان ثمر؟ قال نعم اللؤلؤ والجوهر. قال فسله عن شراب الحوض. قال الأنصاري يا رسول الله فما شراب الحوض؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من سقاه الله عز وجل منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ومن حرمه لم يرو بعدها أبدا.
طبعا هذا في المحاشية قال ضعيف جدا في أحد معه تحقيق كلام الشيخ الألباني قول هذا الحديث دار الشيخ ناصر ماذا قال؟ الشيخ الألباني قول هذا الحديث نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه قراءة في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 30 بعد 100 قال المصنف رحمه الله باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيا قبله مما قد تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفا وفضلا جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش. خص الله الكريم به نبينا صلى الله
عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشريعة باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. وذكر فيه جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل. الحظ أي النصيب، كما قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش. أما الشفاعة للخلق في أرض المحشر في انصرافهم من أرض المحشر إلى الجنة أو إلى النار، فهذا لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة، وأن هذا هو المقام المحمود، هو قول جماهير السلف. وأما إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فهذا مما تنازع فيه العلماء، بناء على صحة الأثر أثر ابن عباس رضي الله عنهما الوارد في ذلك. وبعض العلماء يثبته ويقول به، مثل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، يقول يعني انصح الخبر فلا مانع من أن يكون المقام المحمود الشفاعة في أرض المحشر وإجلاسه عليه الصلاة والسلام على العرش. وبعض العلماء منهم الشيخ ربيع في الذريعة، ولعلك تقرأ تحقيق الأثر في هذا، ممن يعني يقول بأن الأثر في هذا ضعيف جدا، لا يصح لا يصح. فمبنى الخلاف بين العلماء على صحة الأثر أثر ابن عباس، وحتى ولو كان هذا الأثر لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من قول عبد الله بن عباس، لكن له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا تكلم في الأمور الغيبية لا يتكلم إلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينسب ذلك إليه. ولا مانع في الحقيقة، لا مانع إن صح الخبر بذلك، لا مانع. فمقام نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى مقام وصله البشر، هو مقام النبوة والرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، هو أفضل البشر أجمعين وسيد ولد آدم يوم الدين يوم القيامة، كما في حديث الشفاعة في الصحيح أنه تناول من ذراع الشاة نهسة، نهس منه نهسة ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هو سيد ولد آدم، وهو إمام البشر عليه الصلاة والسلام، هو أول من يدخل باب الجنة ويطرق باب الجنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الذي ينصرف الناس في الموقف العظيم بشفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، بعدما وقفوا وقوفا طويلا واشتد بهم المقام، فيذهبون الأنبياء كل منهم يقول نفسي نفسي، إلى بعض الأنبياء إبراهيم ونوح وموسى كل منهم يقول نفسي نفسي، ثم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، ويخلوا سجنا تحت العرش، ويقول الله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. هذا لا شك فيه أنه يقع يوم القيامة.
نعم. خص الله الكريم به نبينا صلى الله عليه وسلم وأقر له به عينه يربطه به الأولون والآخرون. سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة تلقاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم، هذا الدليل القرآن على المقام المحمود والشفاعة، وهي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العظمى في أرض المحشر. نعم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة
زفر مفتوحة معرف زفر الله معرف صلة بن زفر نعم
عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يجمع الله الخلق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عراة حفاة قياما سكونا، فينادي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك ربي وسعديك والخير بين يديك والهب.
لبيك يعني إجابة بعد إجابة، وقول الحاج لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة. نعم. وهذا فيه إثبات الكلام لله جل وعلا في رد على الأشاعرة القائل إنه معنى نفساني قائم بالذات. وقول أهل السنة والجماعة أنه كلام بصوت وحرف يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا فيه رد على الأشاعرة أتباع بالحسن الأشعري وكان تابع منه رحمه الله، وأيضا في رد على الكلابية والماتريدية وغيرهم من البدع الذين أثبتوا كلام النفساني من غير صوت ولا حرف. فكلام الله جل وعلا بصوت وحرف، فينادي والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف. وقول الله جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء والمناجاة إنما تكون بصوت وحرف. وقال الله جل وعلا: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فجره حتى يسمع كلام الله. والسمع لا يكون لما في النفس، وإنما يكون للصوت والحرف. فهذا كله فيه رد على أشعار وغيره من النصوص في الكتاب والسنة. نعم. ومع الأسف هذا الأمر منتشر، بل يدرس يدرسه الأبناء في المراحل المختلفة. مع الأسف أن كلام الله كلام نفساني، يزعم الأشاعرة بذلك تنزيه الله عن مشابهة الخلق. قالوا أن الكلام لابد له، وأنكر ذلك المعتزلة وأنكره الجهمية، لكن مذهب الأشاعرة هو المنتشر في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما جهة المشرق، جهة بلاد الهند والباكستان وأفغانستان وهذه البلدان، المذهب منتشر جدا فيها، وحتى غيرها أيضا من بلاد المغرب ينتشر في شمال إفريقيا، هذا ينتشر جدا مذهب الأشاعرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا كلام كلام باطل، يكون كلام كلام نفساني ويتعبدنا الله جل وعلا به، هذا كلام خطأ ليس صحيح. وقالوا لأن لو أثبتنا الكلام لابد أن نثبت الأدوات، أدوات الكلام من اللسان والشفتين والأسنان ونحو ذلك، وهذا ليس بلازم في المخلوق كيف بالخالق، ولله المثل الأعلى جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل من الجذع إذا النخلة إلى المنبر الذي صنعه له عمرو بن سلمة من مرقاة أو مرقاتين أو من مرقاتين أو ثلاثا، سمع الصحابة له حنينا وأنينا. والجذع ليس له أسنان ولا شفتين ولا لسان، ولكن سمع الصحابة ذلك، فهذا في المخلوق كيف بالخالق وله المثل الأعلى سبحانه. ففر من التشبيه فوقع في التشبيه والتعبير، الذي قال الشيخ الإسلام كما في مجموع الرسائل: كل مشبه معطل ولو بالذهن، كل معطل مشبه ولو في الذهن. نعم. كل معطل مشبه ولو في الذهن. نعم. نعم. سلام. زفر ولا زفار؟ زفار. أقرأ.
قال الحافظ في التقريب: صلته بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة ابن زفر بضم الزاي وفتح الفاء العبسي بالموحدة أبو العلاء أو أبو بكر الكوفي تابعي كبير من الثانية ثقة جليل روى له الجماعة.
صلته ابن زفر. نعم. شريف له حديث مع حذيفة. نعم. يروى عن حذيفة ابن اليمان في حديث ماذا؟ ها؟ يا صلة تنجيه من النار، تنجيه في ابن ماجة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس رجل الثوب، يعني نقش الثوب. فقال صلة ابن زفر لحذيفة: يا حذيفة، ونذكر إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة: وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، في آخر الزمان تنقض عروة الإسلام، عروة عروة، فأولهن نقضى الحكم وآخرهن حكم نقضى الصلاة، كما في الحديث.
نعم.
صلة ابن زفر بفتح الفاء.
نعم.
فيقول لبيك ربي وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت.
قال تباركت، وهذا خاص بالله جل وعلا، فالتبارك لا يكون إلا لله، لا صح ما يقول بعض عامة الناس في بعض البلدان تبارك علينا وزرنا، هذا خطأ. فالتبارك يعني إنزال البركة في الشيء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، والرسول كان يدعو بالبركة ولكنه لا يملكها. اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، وأما البركة فمن الله. قال عليه السلام البركة من الله، البركة من الله. وأما جعل أشياء مباركة فهذا يمكن، كتاب أنزلناه مبارك، وما ماء المطر ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركة، فإنزل بركة في الشيء بيد الله سبحانه وتعالى. والإنسان يكيل بالمد، أو يصل له الصاع النبوي أو المد النبوي يكيل به، لأن فيه بركة بإذن الله، ينزل الله البركات. نعم. لنصل دعا اللهم بركنا في مدنا، الحمد لله حصلنا هذا العام على المد النبوي ولله الحمد لله، هذا شيء طيب، سنستعمل هذا المد في الكيز. نعم.
قال فذلك المقام المحمود. قال إسحاق وحدثناه شريك بهذا الإسناد فزاد الذي يغبطه به الأولون والآخرون.
نعم. والغبطة تمني أن يكون الإنسان نعمة مثل ما عند الشخص بخلاف الحسد، إنه تمني لزوال النعم. نعم. فحسد الغبطة يجو جائز، أما غيره من أنواع الحسد فهو منه، ولا يخرج جسد من الحسد، لكن المؤمن يدفعه بتقوى الله جل وعلا ورضا بالقدر وحب المؤمنين، حب الخير للناس. نعم.
قال وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال سمعت حذيفة يقول في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فذكر مثل حديث إسحاق الأزرق سواء وزاد المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
إذن الآن يعني أنا الإمام يبين كيف تستدل بالنصوص، فذكر الآية أولا ثم شرع في بيان أقاويل الصحابة والسلف في تفسير الآية، وهذا منهج لابد أن نهتم به، أما ما يفعله بعض يعني للأسف يقع حتى من بعض طلاب العلم يقول جاءني يعني خواطر خاطرة والإمام يقرأ في صلاة الفجر، القرآن ليس خواطر، القرآن أحكام عقيدة وأحكام وشريعة تستمد من أو الأحكام هذه مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في شيء اسمه خاطرة حول تفسير الآية، ما معنى خاطرة؟ لا، التفسير له أدواته وله آدابه وأحكامه، يفسر القرآن بالقرآن وإلا بالسنة وإلا أقوال الصحابة والتابعين العلماء، ثم اللغة تكون خاطرة، قد تكون هذه خاطرة من الشيطان فضل الناس بها، الإنسان يتبع الأحكام في تفسير القرآن العظيم. نعم. ذكر العلماء ابن كثير في بداية تفسيره في تفسير القرآن.
نعم.
وأيضا يفسر القرآن يعني بالنظريات العلمية الحديثة، إن هذه النظريات اسمها نظرية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، فلو اعتمدنا فقط على هذه النظريات والظواهر الطبيعية في تفسير القرآن دون الرجوع إلى هذه المصادر فقد يأتي عالم من علماء الفلك مثلا فيقول قول فيقول قولا ثم الذي بعده ينقض هذا القول فيصبح القرآن ألعوب عند الناس. لا، إنما يستأنس بهذه التفاسير بهذه الأقوال في تفسير القرآن ولا يعتمد عليها هي فقط، لا ظاهر الطبيعية والنظريات العلمية، لا يستأنس بها، فما وافق فيها أقوال السلف أخذنا به وما خالفها لا نأخذ.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني.
ودائما الحفاظ على التراث هذا شيء مهم جدا، ولا يلتفت لهؤلاء المغفلين السفهاء الذين يسمون بالعقلانيين والتنويريين والتجديديين الذين يحاولوا أن يبعد الأمة عن تراثها العظيم، يبعدونها عن البخاري، يبعدونها عن مسلم، يبعدونها عن الأجرجي، يبعدونها عن اللالكائي، يبعدونها عن الأئمة الأربعة والسفيانين وغيرهم من العلماء والأئمة. هذه مدرسة خبيثة بدأت تظهر بعد الثورة، يقولها مجموعة منهم محمد عبد الله نصر ملقب بميزو، ومنهم هذا إسلام البحيري وغيرهما يردون النصوص. الحمد لله أن وفق ولاة الأمور لحبس هذا المجرم إسلام البحيري، فعنده من الشر والطوار ما عنده والعياذ بالله. نسأل الله أن يلحق به ميزو أيضا وأشباهه وأشكاله. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن ابن مسعود قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الرحمن، وإن محمدا سيد ولد آدم يوم القيامة وأكرم الخلائق على الله عز وجل، وقرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد.
وهذه الخلة لم ينلها إلا نبي عليه الصلاة والسلام والخليل إبراهيم، وهي أعلى مراتب المحبة، سميت خلة لأن محبة المحبوب تتخلل القلب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج، فذكر عشرة أنواع أو عشر درجات للمحبة عليها الخلة، ولم ينلها أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك هما أعظم الرسل الخليلان، وأعظم الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وفي الله أبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، فإن صاحبكم خليل الرحمن، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم قرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وزهير بن محمد واللفظ لزهير قال أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الصعق بن حزم عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم يوم المقام يومئذ إني لقائم يومئذ المقام المحمود. قال فقال منافق لشاب من الأنصار سلهم المقام المحمود، فسأله قال يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط به كما يئط الرحل الجديد، وهو كسعة ما بين السماء والأرض، ويجاء بكم عراة حفاة، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، يقول الله عز وجل اكسوا خليلي اكسوا خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوين من رياط الجنة، ثم اكسى على إثره، ثم أكسى على أثره فأقوم عن يمين الله عز وجل مقاما محمودا يغبطني به الأولون والآخرون، ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي. قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليوم قط، لقلما جرى نهر إلا على حالة ورضراض، فسله فيما يجري النهر. قال: في حالة من المسك ورضراض. قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليوم قط، لقلما يجري نهر قط إلا كان له نبات. قال الأنصاري: يا رسول الله، هل لذلك النهر نبات؟ قال: نعم. قال: وما هو؟
هل لذلك النهر نعم
يا رسول الله هل لذلك النهر نبات؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: قضبان الذهب. قال: فسله هل لتلك القضبان ثمر؟ قال: نعم، اللؤلؤ والجوهر. قال: فسله عن شراب الحوض. قال الأنصاري: يا رسول الله، فما شراب الحوض؟ قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من سقاه الله عز وجل منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ومن حرمه لم يروى بعدها أبدا.
طبعا هذا في الحاشية، قال: ضعيف جدا. في أحد معه تحقيق كلام الشيخ الألباني حول هذا الحديث؟ دعوة الشيخ ناصر، ماذا قال؟
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني.
أبو بكر بن أبي داود السجستاني.